Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، قال النبي صلى الله عليه وآله: ذكر الله عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي عبادة، وذكر الأئمة من ولده عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في قراءة عبارة المصنف. قلنا بعد أن اتضح مسألة معرفية مهمة، وهي قضية أن لكل نبي وصي، وهذه مسألة أثبتتها الروايات. بدأ المصنف للحديث عن ما يرتبط ب تكذيب المخالفين لنبوة النبي أو إمامة الإمام، وقال بأن تكذيب نبوتي نبي أو القدح وتكذيب إمامتي إمام هذا لا يضر بصدقهما. هذه كما قلنا فيما تقدم، قلنا مقتضى الاختيار بأنهم في النتيجة الإنسان مختار. نعم، قد يختار الشيء الخطأ، قد يختار الشيء الصح، في النتيجة هو واختياره. فنقلنا يعني بالأمس ذكرنا عبارة، أو معذرة، قرأنا العبارة إلى هذه النقطة، وبعد نكمل لأنه البحث شوي ما في ذاك المطالب، لأنما هو عرض وسر لكي ننتهي من هذه الأبحاث بشكل سريع. قال: وقال أبو حامد الغزالي أو الغزالي منهم، وهو حجة إسلامهم، يعني هو معروف بحجة الإسلام عندهم، في كتابه المسمى بسر العالمين وكشف ما في الدارين. هذا الكتاب طبعا على كل حال وقع كلام فيه أنه هل هذا الكتاب للغزالي أو ليس له، في كلام. فبالتالي بعد إثباته ونفيه على عهدة الباحثين، على عهدة المحققين. وقال بأنه ينقل عن بعض العلماء بأنه الغزالي تشيع في آخر عمره، هذا قول موجود على كل حال الآن كما قلت، هذا النتيجة قول من الأقوال الآن، مدى صحته، مدى كذا، هل هذا صحيح، هل هو تجد قرآن معينة، هذا كما قلت بحث في ذمة المحققين. وأنا لا ما يهمنا الآن كلامه، قد نظر عن من قاله، كما قال أميرون سلام الله عليه: انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. يعني القول وبحد ذاته نرى ما هو مضمون وما هو مدلول. وقال أبو حامد الغزالي منهم، وهو حجة إسلامهم، في كتابه المسمى بسر العالمين وكشف ما في الدارين، أو سر العالمين على كل حال، ما هي محركة، في مقالته الرابعة التي وضعها، وعبارة عن مجموعة مقالات. قال في هذه المقالة الرابعة، في مقالته الرابعة التي وضعها لتحقيق أمر الخلافة بعد الأبحاث، وذكر الاختلافات فيها، ما هذه عبارته. يقول: لكن أسفرت الحجة وجهها، وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته يوم غدير خم، وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. طبعا حديث الغدير من الحديث العظيمة جدا، والتي لا شك ولا غبار في تواترها، وأن حجة على الجميع. ولذلك تجد علماءنا كبار قديما وحديثا اعتنوا بطرق هذا الحديث وبمداليله، وصاحب القدير قدس الله نفسه الزكية جمع هذه الأبحاث بشكل لطيف، ونتيجة تتبع كبير ولسنوات طويلة في الوصول إلى ما يرتبط بهذا الحديث، وما يعني من جهة حتى من قاله شعرا ومن أشعر به وكذا في الغديريات المعروفة. فقال عمر: بخ بخ لك يا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. يقول: فهذا تسليم ورضا وتحكيم. هذا لا شك، لما يقول الإنسان إذا قال له أنت مولاي وكذا، ثم يأتي يقول له بخن بخن، هذا نوع من التسليم والرضا والتحكيم، يعني قبله حاكما. ثم بعد هذا غلب الهوى وحب الرئاسة، هذا ما ينقل عن الغزالي كما قلت بعد النسبة تحتاج إلى تحقيقها في محلها، وحمل عمود الخلافة وعقود النبوذ في وحمل عمود الخلافة وعقود النبوذ في خفقان الهوى في قعقع في قعقعة الرايات في قعقعة الرايات، يعني اللي هي الصوت صوت السلاح يعني، واشتباك ازدحام الخيول وفتح الأمصار والأمر والنا، يعني لما شافوا عظمة الخلافة وشأنها بعد وبالتالي طلب الرئاسة وكذا، فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله قال وقت وفاته توني بدوات وبيضاء لأزيل عنكم مشكل الأمر وأذكر لكم من المستحق لها من المستحق بعدي لها بعدي. قال عمر دعوا الرجل فإنه لا يهجر وقيل يهدي والعياذ بالله، هذا حسب نقله، هذا طبعا موجود في الروايات. ثم قال فإذا بطل تعلقكم بتأويل النصوص فعدتم إلى الإجماع، يعني بأنه من قال بأن هذه ما مقبولها الروايات فرضا ما صحيحة، من شك بحادث الغريب رغم أنه متواتر ولكن على احتمال، فإذا بطل تعلقكم بتأويل النصوص فعدتم إلى الإجماع، وهذا منقوض أيضا أنه تستدلون بأن خلافة فلان ماذا مستندها الإجماع، إجماع الأمة بعد النبي عليه، فبعد هذا كافي في صحة ماذا خلافته، قال هذا منقوض، فإن العباس هو عن النبي عم النبي صلى الله عليه وآله وأولاده وعليا وزوجته لم يحضروا حلقة البيعة، وخالفكم أصحاب السقيفة في مبايعة الخزرج، الخزرج أنصارهم قسم بايع ساعد وكذا فانشقوا، فيقول هذا وين الإجماع، الإجماع الذي تذكرونه كمستند على صحة خلافة فلان. ودخل محمد بن أبي بكر على أبي في مرض موته، الآن رواية يعني هذه بعد منقولة على كل حال منقولة عن الغزالي. ودخل محمد بن أبي بكر على أبيه في مرض موته فقال يا بني ائتي بعمك عمر لأوصي له، فقال يا أبتي كنت على حق أو باطل، فقال على حق، فقال وصي بها لأولادك إن كان حقا، ثم خرج إلى علي فجرى ما جرى، يعني بعد ما في رواية تكميلة بس هو ذكر المقتار، وقوله على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله أقيلوني أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، فقاله هزلا أو جدا أو امتحانا، كان يمزح أو كان جاد أو كان يريد يكتشف الوضع امتحان اختبر الأمور، فإن كان هزلا فالخلفاء منزهون عن الهزل، وإن قاله جد فهو نقض الخلافة، فنقض يعني ينقض نفسه بنفسه، ناقض نفسه بنفسه، وإن قاله امتحانا فالصحابة لا يليق بهم الامتحان، عندهم للصحابة شأن عظيم واضح. ثم قال والعجب في منازعة معاوية بن أبي سفيان عليا على الخلافة، وأي ومن أين، أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قطع طمع من طمع فيها بقوله إذا ولي خليفتان فاقتلوا الأخير منهما، والعجب من حق واحد كيف ينقسم من اثنين والخلافة، والعجب مش العبارة هذه، والعجب من حق واحد كيف ينقسم من اثنين والخلافة ليست بجسم ولا عرض فيتجزأ، يعني إشارة إلى أن القضية الخلافة أمر معنوي أمر بسيط غير قابل، مو جسم حيث نقسم إلى قسمين، قسم نعطي هذا حيث نقبل خليفتين في عرض واحد، نقسم الخلافة على اثنين وبالتالي تكون الخلافة نوع من الجسم أو العرق مثل اللون الذي يقبل مثلا كذا. على كل حال لكن على كل تشبيه يعني هو تقريب، ولكنه الأمر بأن الخلافة أعلى وأشرف كما ذكرنا بالأمس شيء من بحث الإمامة فيما تقدم. قال انتهى كلام الغزالي، هذا مقطوع، هذه مقطوعة من كلمات الغزالي المنسوبة إليه. الآن كما قلت هل هذا الكتاب له منحول عليه يعني مكذوب عليه؟ ذاك بحث آخر، احنا نقلنا بما نقله الماتن هنا. وكما قلت بعد وأن كنا نحن لسنا بحاجة حتى إلى هذا الكلام، مسألة كما قلت واضحة الدلالة في ما ذكر في الأدلة العقلية والنقلية في قضايا الإمامة، وذكرنا بحث مفصل خصوصا في بداية المعارف الإلهية وفي حق اليقين دورات السابقة، يعني بحثنا بشكل مفصل. قال أقول لك إحنا بعد ما نمشي بعد ما عندنا مطالب لكي بعد ننتهي منه. قال أقول وفي الخلفاء الثلاثة وأضرابهم يعني أمثالهم، قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى من أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذه مجموعة من الآيات. قال ابن عباس في تفسيرها إن سبيل الله في هذا الموضع يصدون عن سبيل الله، إن سبيل الله في هذا الموضع علي بن أبي طالب عليه السلام. ولما نزلت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال النبي صلى الله عليه وآله من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء قبلي. وقال أيضا من جحد عليا إمامته بعدي فقد جحد نبوتي، ومن جحد نبوتي فقد جحد الله ربوبيته يعني جحد ربوبية الله. وقال أيضا الأملة، قلنا بالأمس فيما وضحنا في مسألة الإمامة الإلهية شأنها عظيم جدا، الإمامة الإلهية تعني بوابة المعرفة الإلهية، بوابة الهداية الإلهية المتصلة المستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال أيضا أئمة من بعد 12 أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. وقال الصادق عليه السلام المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا صلوات الله وسلامه عليهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. هذا المامة سريعة فيما ارتبط بتأكيد وتعميق قضية أن لكل نبي ماذا أوصياء، بالتالي النبي أوصى ودلائل كما قلت الأوصى هنا فقط إشارة سريعة أشار إليها المصنف، وإلا المسألة من الواضحات عندنا في كتبنا الخاصة من أدلة ما شاء الله عقلية ونقلية في إثبات الإمامة والوصاية لأمير المؤمنين و ذريته المعصومة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام فيما تبقى. ثم ينتقل المصنف إلى بحث لطيف، لأن لازال الحديث فيه يرتبط بالنبوة، وبالتالي في النبوة الخاصة يعني خصائص النبي صلى الله عليه وآله، في خصائص نبينا صلى الله عليه وآله. قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الآية الشريفة. هنا يذكر مجموعة من الخصائص. أول هذه الخصائص هي أخذ الميثاق على نبينا، يعني الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم والعهود، أن من أدرك النبي صلى الله عليه وآله يجب عليه أن ينطوي وينضوي تحت لواء النبي وينصر النبي. لو فرضنا هذا الأنبياء أدركوا نبوة النبي، فرض نوح موسى عليهم السلام وغيرهم سلام الله عليهم أجمعين، من خصائص النبي أنه لا يعلوه نبي وليس فوقه نبي، بل هو نبي الأنبياء وسيد الأنبياء سيد الرسل. فبالتالي كل ما سوى من الأنبياء ماذا كلهم ينضوون وينطوون تحت رايته وتحت هدايته وتحت إمامته الكبرى ونبوته العظمى ورسالته العظمى إلى غير ذلك. تذكر عن روايات آدم ومن دوني آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة، كلهم ينضون تحت النبي صلى الله عليه وآله. من هنا يؤكد على هذه الحقيقة ويذكر بعض الروايات، ثم يذكر مطلب آخر وهو أخذ الميثاق من الأنبياء للأئمة سلام الله عليهم، كما عندنا روايات مستفيضة في هذا المعنى، وينقل كلام لبعض العلماء فيما يرتبط به بعض الخصائص. كذلك مثلا من خصائصه أنه النبي صلى الله عليه وسلم تقتصر نبوته على الإنس بل حتى الجن. بعد ذلك كما قلت هذا البحث يعني لطيف وكله تقريبا روايات إشارة إلى مجموعة من الخصائص، هذا ما يمكن أن يعني أن نشير إليه. ثم ذكر تقدم يعني ببعض الروايات عندنا وهي صريحة بأنه للنبي رتبة وجودية متقدمة في ولو يعني بوجوده النوري على جميع الوجودات، كما سيأتي إن شاء الله قراءة بعض اللهم صل على محمد وعلى محمد بعض الكلمات في ذلك، بعض الروايات وبعض الكلمات طبق العبارة. هذه مجموعة الأبحاث، طبعا هذه الأبحاث هي سلسة بطبيعة الآن والأصول قد تقدمت والإشارة إلى أهمها، فلكي بعد ننتهي من بحث النبوة. قال في خصائص نبينا صلى الله عليه وآله يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين نور، أخذ الميثاق على نبينا صلى الله عليه وآله، إن الله عز وجل أخذ العهود على الأنبياء عليهم السلام أن من أدرك محمدا يؤمن به وينصره، عهد من الله أن أي شخص فضلا أي نبي فضلا عن غير الأنبياء من أدرك النبي صلى الله عليه وآله وجب عليه الإيمان به ونصرته. زين، والذين لم يدركوا قال ومن لم يدركه فليخبر قومه عن صفته، اللي ما يدركه فليخبر قومه عن صفته ويلقي إليهم نعته، يعني وصفه النبي افترض نوح ما راح يدركه مثلا زمانا، فهو يوصف فرد النبي إذا لقيتمه فآمنوا به ويوصي به ويوصي من أوصاهم بأن يوصوا، وهكذا تستمر السلسلة حتى وصولها إلى زمن النبي. ومن ثم نجد بأن اليهود عليهم ما عليهم كانت صفات النبي واضحة عندهم، واحدة من مجيئهم في الجزيرة العربية ومكوثهم في مكة والمدينة خصوصا المدينة أنهم عندهم كل الصفات والحيثيات ونسب وكذا، أنهم سوف يخرج نبي في هذه البقعة المباركة وهو خاتم الأنبياء واسمه محمد إلى غير ذلك بصفته وكذا، ويقطعون أنه ابن إبراهيم من ذرية إسماعيل وليس من ذرية يعقوب وإسحاق اللي هم بني إسرائيل من هذه الذرية، واضح. وذلك ينقلون بأنه أو ينقل عنهم أنهم جملة من أبنائهم يسمونه محمد صلى على وآل محمد، حيث أنه يعني مثلا وأبواب أنه يمكن هذا يكون وهذا يكون وهذا يكون، ولكن القرآن صريح في آيات أنهم يعرفون خصائص النبي وصفات النبي مع ذلك يكتبونها، وبخهم النبي وبخهم الله سبحانه وتعالى على كتمان الحق، هذا من الحقائق التي يجب أن يبرزها العالم، وهم ماذا يكتمونها خشية على مصالحهم وأمورهم المادية وما شاكل ذلك وجاءتهم والعياذ بالله. قسم من الأعباء طبعا منهم واقع لا ينكر منهم قبلوا نبوة النبي وأخلصوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخلصوا حتى الأمة سلام الله عليهم سواء كان من يهود أو من نصارى ممن طرحت لهم الأمور، لكن بقي بعضهم ماذا معاند ومكابر ويعتبر الطابور من طوابير المعارضة هم يهود والمنافقين وغيرهم هؤلاء الذين شكلوا الخطر على الإسلام، وإلى يومنا هذا لا زال هذا الخط ساري في معادات النبي صلى الله عليه وآله. قال إن الله عز وجل أخذ العهود على الأنبياء عليهم السلام أن من أدرك محمدا يؤمن به وينصره، ومن لم يدركه فليخبر قومه عن صفته ويلقي إليهم نعته من الصفة ويأمرهم باتباع ونصره، فإن لم يدركه أحد منهم السلام، فمن لم يدركه العبارة فمن لم يدركه أحد منهم فليوصي به من بعد أو من بعده كوصية من سبق وهلم جار كما قلنا. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاقا 230. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا إنا معكم فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اللي هم اليهود والنصارى. قلنا عندهم كما قلنا في البداية عندهم ماذا؟ جميع مواصفات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وقال عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي الفصل 11 من السفر الخامس من التوراة إن يقول أن الرب إلهكم قال إني أقيم لهم نبيا مثلك ممن أحبهم وأجعل كلامي على فمه وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يرويها عني ذلك الرجل باسمي فإني أنتق منه. هذه المقطوعة يسبب منها أنه سوف يكون آخر زمان نبي بعد موسى وعيسى وغيرهم كذا نبي وهو النبي صلى الله عليه وآله واحد واحد. وبالتالي لا بد أن يسمع كلامه واللي ما يسمع كلامه يعني ما يتبعه الله يكون له من المنتقمين. وفي الإسرائيليات أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام هكذا اسمع الله يخاطب يا الله عيسى اسمع قولي وأطع أمري يا ابن الطاهرة البتول فإني خلقتك من غير فحل وجعلتك آية للعالمين وجعلنا ابن مريم وأمه آية. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام آية يعني ماذا حجة يعني هم هو حجة وأمه كذلك حجج من حجج الله. وهل هؤلاء الذين يستبعدون كيف تكون صديقة الزهرة سلام الله عليها حجة من حجج الله. القرآن صريح بأن جعل مريم سلام الله عليها حجة من حجج الله. فكيف بعد السيدة الطاهرة سيدة الزهرة سلام الله عليها التي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وأشرف من السيدة مريم بلا أشكال. قال وفي الإسرائيليات أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام يقول اسمع قولي وأطع أمري يا ابن الطاهرة البتول فإني خلقتك من غير فحل من بين يديك أخبرهم أني أنا لا بعد إيه وجعلتك معذرة فإني خلقتك من غير فحل وجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد وعلي فتوكل وخذ الكتاب بقوة وبلغ من بين يديك أخبرهم إني أنا الله البديع الدائم الذي لا يزول صدق النبي الأمي. هذا شاهدي أنا الله يخبر نبي الله عيسى ويبلغ هذا الأمر. هذا مثل كما وما بلغت فما بلغت رسالة كذا ما يبلغ أن عيسى عليه السلام فما بلغ رسالة. هذا من الأمور التي يجب تبليغها. قال صدق النبي الأمي الذي أبعث في آخر الزمان صاحب الجمل وصاحب النسل والنسب الكثير الأزواج القليل الأولاد نسله من المباركة التي مع أمك في الجنة سيدة الزهراء سلام الله عليه له منها ابنة
لعله المقصود نسله من المباركة خديجة
نسله من المباركة التي مع أمك في الجنة خديجة لأنه قال له منها يعني للنبي منها من خديجة ابنة صحيح سيدة الزهراء سلام الله عليها لها هذه الابنة فرخان يستشهدان يستشهدان يعني الشهادة. دينه الحنفية وقبلته يمانية، وهو رحمة العرب والعجم، له حوض أبعد من مكة إلى أن تطلع الشمس، فيه آنية عدد نجوم السماء، له لون كل شراب في الجنة وطعم كل ثمار الجنة، من شرب منه لم يظمأ أبدا، يصف لي قدميه كما تصف الملائكة في العبادة يعني، ويخشع لي قلبه، النور من صدره والحق على لسانه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، له تدخر الشفاعة وعلى أمته تقوم القيامة. يقول ومثل هذه المقطوعة تضمنت مجموعة من الأمور والحقائق، إلا والركيزة الأساسية هو ضرورة أن مسألة ماذا التبليغ وأخذ الميثاق والعهد على تصديق النبي واتباعه من الأنبياء فضلا من أن غيرهم. قالوا مثل هذه الأخبار والآثار كثيرة أوردنا طرفا منها في كتاب علم اليقين مفصلا. هذا راجع علم اليقين الباب السابع المقصد الثالث، كنا هذا أنور الحكمة نوع هو بعض الأبحاث أو مختصرة تلك الأبحاث مع بعض الإضافات. الشيخ تفتحوا الباب الله. قال أخذ الميثاق من الأنبياء للأنبياء كما قلنا، هذه كذلك ماذا من الأمور التي يركز عليها، كذلك أن الأنبياء كذلك ماذا أخذت عليهم ميثاق في مسألة ماذا المعرفة الأمة والإطاعة. قال أخذ الميثاق من الأنبياء للأمة عليهم السلام. يقول لاحظوا، وكذلك أخذ الله الميثاق من النبيين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، والأئمة من ولده عليهم السلام كما ورد في الأخبار المستفيضة، ففي بصائر الدرجات بإسناده عن مولانا الكاظم عليه السلام قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصيه علي عليهما السلام. هذه رواية. وبإسناده المتعدد عنهم، إسناده إسناد بصائر الدرجات، روايات كثيرة هم في البحار موجودة، قال: ما نبئ نبي قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا. وفي رواية أخرى: ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبيا قط إلا لم يبعث نبيا قط إلا بها. وقد بشر بنبينا صلى الله عليه وآله قبل ظهوره بعد الأنبياء ماذا بشر جماعة الأحبار، يعني قبل ظهوره كما قلنا في بداية البحث استنادا لتلك المواصفات، يعني الأحبار والرهبان ينتظرون مجيء هذا النبي. قال: جماعة، وقد بشر جماعة من الأحبار والرهبان وغيرهم باسمه ونسبه ونعته وصفته، منهم قس بن ساعد الأيادي، أو هو من الزهاد في الجاهلية معروف لهم له خطب، أو قيس بن ساعد أو كذا، ظهر له خطب في الزهد ومعرفة الله، كذلك سماء ذات أبراج وكذا، ذكر بعض المقاطع، يعني كان من الموحدين على الحنفية، ولا كان في الجاهلية إلا كان متدين يعني مؤمن ملتزم بعهود الأنبياء السابقين، وكان هذا من الناس اللي ماذا بشروا بمجيء النبي صلى الله عليه وآله. قال: منهم قس بن ساعد الأيادي، ومنهم تبع الملك، كذلك واحد منهم لوسيف بن ذيزن كان من ملوك اليمن في زمن عبد المطلب، وسيف بن ذيزن أو سيف بن ذيزن التابعية من ملوك اليمن، هذاك اللي هو تبع الملك كما يقول التابعية من ملوك اليمن، تبع الأكبر فهو تبع بن الأقرن بن عمرو، هذا هم بشر من الملك، وخلق سيف بن ذيزن لملوك اليمن كذلك في زمن عبد المطلب، وبحيرة الراهب وأبو المويهب الراهب وابن حواس الحبر وزيد بن عمرو بن نفيل وسلمان الفارسي المحمد صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب وأبو طالب وغيرهم، وغيرهم كذلك، مثلا الذين مثلا يعرفون له الكهانة وأهل النجوم وكذا هم بشروا شلون ذلك مثلا الكهان أو السميم المتنبئين كل بداية كل سنة يتنبأ ماذا تحدث من أمور، هم يتنبأوا أنه سوف يكون نبي في هذا الزمان في هذه الفترة في كذا إلى غير ذلك. قال وغيرهم من الكهنة وأهل النجوم وقد ذكرنا نبذا من قصصهم في الكتاب المذكور. يتبعد عنه وضعهم ذلك هنا مختصرة، ارجع إلى علم اليقين هناك يذكر هذا المعنى يعني بشكل مفصل يعني يذكر بعض قصصهم. وروي أنه صلى الله عليه وآله لما وضع رفع لما وضع يعني لما نزل من بطن أمه الشريفة لما وضع رفع رأسه إلى السماء ثم خر ساجدا لله تعالى وأنه ولد مختونا ولم نعم غير محتاج إلى علاج الداية والطبيب، ليس معه دم ولا شيء من أقدار النفاس المعتادة سبحانه. وارتج إيوان كسرى علام بشائر ماذا نبوته، وارتج إيوان كسرى يوم ولادته وسقط منه 14 شرفة وخملت نيران فارس ولم تخبر قبل ذلك منذ 1000 سنة سبحان الله محافظين عليها 1000 سنة ما تنطفي انطفت في ذلك اليوم المبارك. وقاضت بحيرة ساوى يعني وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة يعني دلال وبعض خصائص النبي صلى الله عليه وآله. الآن يذكر بعض أو يذكر بعض العلماء شيء من الروايات الواردة في بعض أخلاق النبي وصفات النبي صلى الله عليه وآله. قال خلقه قال بعض العلماء كان نبينا صلى الله عليه وآله يعني هذه بعض صفاته وأخلاقه وخلقه، كان نبينا صلى الله عليه وآله كثير الضراعة والابتهال دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعاء اللهم حسن خلقي وخلقي إن شاء الله. الأدعية الواردة عنه على كل حال حسب بعض الروايات، ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق، فاستجاب الله دعاء وأنزل عليه القرآن وأدبه به فكان خلقه القرآن. يعني ظاهرة الأدعية كانت قبل نبوته يعني قبل الدعوة الرسمية، ولا نعتقد بأنه نبوته قبل البعثة، ولا هو نبي قبل البعثة. وإحنا من الآراء الحق عندنا أنه ما تدين بدين أحد، نعم في أرتغل كان على حنفية كذا لكن هو لم يتدين بديانة أحد، من بدايته هو بدين بشريعته ولكن إظهاره بكذا بعد 40 البعثة كانت بعد 40، انه اكمل من سواء اكمل النبي الله ابراهيم واكمل من عيسى، فكيف يتعبد ماذا به نبوته الى غيره. هذا واحدة من الاراء الموجودة. فهذه الروايات كان هذه الادعية مقصودة وين؟ ما قبل البعثة، اللهم حسن خلقي وخلقي، وهم كان من صفاته قبل البعثة كثير الضراعة كثير البكاء وكثير يعني الدعاء وكثير التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق، فاستجاب الله دعاءه وأنزل عليه القرآن وأدبه به فكان خلقه القرآن، وأدبه بمثل قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الله في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واصبر على ما أصابك فاعف عنهم وأصفح. شيء من أخلاق النبي في القرآن يعني ادفع بالتي هي أحسن إلى غير ذلك. ثم لما أكمل الله خلقه وخلقه أثنى عليه فقال إنك لعلى خلق عظيم فانظر إلى عميم فضل الله كيف أعطى ثم أثنى. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وآله الخلق يعني أهمية الخلق، إن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها، وقال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم رغب الخلق في ذلك أشد ترغيب، وقد أشرنا إلى جملة من محاسن أخلاقه وخلقه وصورته وقوة حواسه وأسماءه وأسماء أثاثه وغير ذلك منه ما أدري وش مقصوده. المهم إذا تبي توسع أكثر يقول فارجع في كتاب علم اليقين فمن أراد فليطالع هناك يعني كتاب الموسع للجلدين الكبار هناك يذكر أهم شيء من المواصفات. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال فيما يرتبط ببحثنا بعد الوقت المضى. إن شاء الله بقيت عندنا بعض الأبحاث المرتبطة في أخلاق وخواص خصائص النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.